بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة البقرة بحول الله وكرمه لا رب سواه. قال وأول مبدوء به الكلام في نزولها وفضلها وما جاء فيها، وهكذا كل سورة إن وجدنا لها ذلك فنقول سورة البقرة مدنية نزلت في مدد شتى، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنه آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن. وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، قاله خالد بن معدان، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة، وابن عبد الله في 8 سنين كما تقدم. قال ابن العربي سمعت بعض أشياخي يقول فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال له اذهب فأنت أميرهم. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه. وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا سورة البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وروى الدارمي عن عبد الله قال ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه شيطان وله ضراط، وقال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. قال أبو محمد الدارمي اللباب الخالص. وفي صحيح البستي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته
اللي حبان يعني نعم
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته 3 ليال، ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. قال أبو حاتم البستي نعم قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام أراد مردة الشياطين. وروى الدارمي في مسنده عن الشعبي قال عبد الله من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة. لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها وآية الكرسي وآيتين بعدها و3 خواتيمها، أولها لله ما في السماوات. وعن الشعبي عنه لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق.
هكذا يقرآن،
لا سيدنا عفوا،
أربعة.
ولا يقرأن،
ربما كذا ليشمل الـ4 آيات يعني.
نعم أحسن الله إليكم سيدنا. ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. وقال المغيرة بن صبيع وكان من أصحاب عبد الله لم ينسى القرآن عفوا وقال المغيرة بن صبيع وكان من أصحاب عبد الله لم ينسى القرآن. وقال إسحاق وقال إسحاق بن عيسى لم ينس من ما قد حفظ. قال أبو محمد الدارمي منهم من يقول المغيرة بن سميع. وفي كتاب الاستيعاب لابن عباس
مضبوط بالتصوير سبيع وسميع.
نعم سيدنا ضبطها عندي هكذا.
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر: وكان لبيد بن ربيعة بن مالك ابن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن
ابن
صعصعة
زاد ابن عامر ابن مالك.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم.
نعم
وكذا أشار إليها هنا في نسخة الرسالة. قال في الهامش: زاد محقق بين قوسين ميم ابن عامر قبل ابن مالك استنادا إلى ما وقع في الاستيعاب.
نعم لعله يقصد بميم بقى اللي هي هذه النسخة.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: وكان لبيد بن ربيعة بن مالك ابن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من شعراء الجاهلية، أدرك الإسلام فحسن إسلامه وترك قول الشعر في الإسلام. وسأله عمر رضي الله عنه في خلافته عن شعري واستنشده، فقرأ سورة البقرة، فقال: إنما سألتك عن شعرك. فقال: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فأعجب عمر قوله، وكان عطاؤه 2000، فزاده 500. وقد قال كثير من أهل الأخبار إن لبيد لم يقل شعرا منذ أسلم، وقال بعضهم لم يقل في الإسلام إلا قوله لم يقل في الإسلام إلا قوله: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وقال ابن عبد البر:
وهو من
وقد
أصول
قيل
المعلقات.
نعم
نعم واحد ممن علقت قريش قصيدته في الكعبة.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن هذا البيت لقردة بن نفاثة السلولي وهو أصح عندي. وقال غيره: بل البيت الذي قاله في الإسلام: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. وسيأتي ما ورد في آية الكرسي وخواتيم البقرة، ويأتي في أول سورة آل عمران زيادة بيان لفضل هذه السورة إن شاء الله تعالى.
وقول
قال
الإمام في أول الكلام عن الآيات التي نزلت، يعني آخر ما نزل، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات الربا وكذا، هذا كله من آخر ما نزل مقيدا. وأما واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فهو من آخر ما نزل مطلقا. نعم
أحسن الله عليكم.
ترجمة
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. قال: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها وتمر كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله جل وعز بها. قلت: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري. قال: حدثنا الحسن بن الحباب، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي طالب، قال: حدثنا أبو المنذر الواسطي عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء، وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسي فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر: فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله عز وجل وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك آثم وبعد. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا آثم،
ضبطها بكسر العين وبعد.
نعم سيدنا،
نعم
أحسن الله عليكم سيدنا. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن زهير عن عبد الله قال: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قلت: هذا القول في المتشابه وحكمه؟
المتشابه.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. قال: قلت: هذا القول في المتشابه وحكمه، وهو الصحيح على، عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، في المتشابه.
هذا القول في المتشابه وهذا حكمه. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا، نعم. قال: هذا القول في المتشابه وهذا حكمه، وهو الصحيح على ما
لا
يأتي
لا،
بيان.
أنا قصدت أزيد كلمة هذا، قصدت أوضح يعني لماذا رفعه. هذا القول في المتشابه وحكمه معطوف على القول يعني.
نعم سيدنا، صلى الله عليكم سيدنا. قال: هذا القول في المتشابه وحكمه، وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى. وقال جمع من العلماء كبير: بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة، فروي عن ابن عباس وعلي أيضا أن الحروف المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها. وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلام، أحسن الله عليكم سيدي، أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند
مش موجودة فتكون مؤلف من حروف.
نعم. قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن، فلما سمعوا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته نعم سيدي، صلى الله عليه، بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. وقال
وهذا يحتاج إلى نقل هذا.
نعم سيدي،
مسألة الاستنكار هذه.
صلى الله عليكم سيدي. قال: وقال قوم: روي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة. وقال جماعة: هي حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت بقيتها، كقول ابن عباس وغيره: الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: الألف مفتاح اسمه وقيل: الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. وروى أبو الضحى عن ابن عباس في قوله ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم الألف لام راء، أنا الله أرى ألف لام ميم صاد، أنا الله أفصل، فالألف تؤدي عن معنى أنا، واللام تؤدي عن اسم الله، والميم
أنا
تؤدي
الله
عن معنى
أفصل فقط. يعني كأن هنا كلمة رابعة قبل أفصل اللي هي الخاصة بالميم يعني.
أي نعم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. نعم. قال:
تمام.
فالألف تؤدي عن معنى أنا، واللام تؤدي عن معنى عن اسم الله، والميم تؤدي عن معنى أعلم. واختار هذا القول الزجاج، وقال: أذهب إلى أن كل حرف منها يؤدي عن معنى. وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة نظما لها ووضعا، بدل الكلمات التي الحروف منها، كقوله: فقلت لها قفي، فقالت قاف، أراد قالت، وقفت. وقال زهير: بالخير خيرات، بالخير خيرات، وإن شرا ولا أريد الشر إلا أنت، أراد وإن شرا فشر، وأراد إلا أن تشاء. وقال آخر: نادوهم ألا الجم ألا
على
نادوهم
الجمو هكذا الألف واللام من الهمزة مقطوعة.
لا لا همزة وصل، عفوا سيدي، أحسن الله عليكم سيدي. نادوهم ألا الجم ألا تا، قالوا جميعا كلهم ألا فا، أراد ألا تركبون ألا فاركبوا. وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، قال سفيان: هو أن يقول في اقتل اق، كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالسيف شاء، معناه شافيا. وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها، وهي من أسمائه. عن ابن عباس أيضا. ورد بعض العلماء هذا القول، فقال: لا يصح أن يكون قسما، لأن القسم معقود على حروف مثل إن وقد ولقد وما، ولم يوجد ها هنا حرف من هذه الحروف، فلا يجوز أن يكون يمينا. والجواب أن يقال: موضع القسم قوله تعالى: لا ريب فيه. فلو أن إنسانا حلف فقال: والله هذا الكتاب لا ريب فيه، لكان الكلام سديدا، وتكون لا جواب القسم. فثبت أن قول الكلبي وما روي عن ابن عباس سديد صحيح. فإن قيل: ما الحكمة في القسم من الله تعالى؟ وكان القوم في ذلك الزمان على صنفين: مصدق ومكذب، على صنفين: مصدق ومكذب. فالمصدق يصدق بغير قسم، والمكذب لا يصدق مع القسم. قيل له: القرآن نزل بلغة العرب، والعرب إذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه، والله تعالى أراد أن يؤكد عليهم الحجة فأقسم أن القرآن من عنده. وقال بعضهم: ألف لام ميم، أي أنزلت عليك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ. وقال قتادة في قوله: ألف لام ميم، قال: اسم من أسماء القرآن. وروي عن محمد بن علي الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أودع جميع ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أولي، ثم بين ذلك في جميع السورة ليفقه الناس. وقيل غير هذا من الأقوال، فالله أعلم. والوقف على
وهذا
هذه
إلى حفظ
الحروف،
مؤلفات.
سيدنا معذرة، هو في قوله في جميع السورة أم السور؟
أودع جميع ما في تلك السورة، ثم قال ثم بين ذلك في جميع السورة، يعني في
يعني
نفس
عندي جميع
السورة التي
السور.
ذكر فيها ألف لام ميم. لعله قصد يعني كل سورة فيما يخصها يعني، لأن لا شك أن كل سورة مختلفة عن الأخرى، ما فيه حرف وما فيه حرفان إلى خمسة.
نعم،
نعم.
أحسن الله عليكم.
نعم. قال: والوقف على هذه الحروف على السكون لنقصانها، إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها. واختلف هل لها محل من الإعراب، فقيل: لا، لأنها ليست أسماء متمكنة ولا أفعال مضارعة، وإنما هي بمنزلة حروف التهجي، فهي محكية. هذا مذهب الخليل وسيبويه. ومن قال إنها أسماء السور فموضعها عنده الرفع على أنها عنده خبر ابتداء مضمر، أي هذا ألف لام ميم، كما تقول هذه سورة البقرة، أو تكون رافعا على الابتداء والخبر ذلك كما
أو
تقول،
تكون رفعا على الابتداء. نعم.
أو تكون رفعا على الابتداء والخبر ذلك كما تقول زيد ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي: ألف لام ميم في موضع نصب، كما تقول اقرأ ألف لام ميم أو عليك ألف لام ميم. وقيل في موضع خفض بالقسم لقول ابن عباس: إنها أقسام أقسم الله بها.
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاك الله خيرا، أحسن الله
أستاذ عبد
عليكم.
الرحمن.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
تفضل يا شيخ. مع السلامة.
أحسن الله إليكم. رضي الله عنكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ويجزيه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ذلك الكتاب، قيل المعنى هذا الكتاب، وذلك قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر وإن كان موضوعا للإشارة إلى غائب، كما قال تعالى في الإخبار عن نفسه جل وعز: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ومنه قول خفاف بن نتبة: أقول له والرمح يطير متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، أي أنا هذا. فذلك إشارة إلى القرآن موضوع موضع هذا. تلخيصه: ألف لام ميم، هذا الكتاب لا ريب فيه. هذا قول أبي عبيدة وعكرمة وغيرهما. ومنه قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، أي هذه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل تلك. وفي البخاري: وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم الله. قلت: وقد جاء هذا بمعنى ذلك. ومنه قوله عليه السلام في حديث أم حرام: يركبون ثبج هذا البحر، أي ذلك البحر، والله أعلم. وقيله: على بابه إشارة إلى غائب. واختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة، فقيل: ذلك الكتاب، أي الكتاب الذي كتبت على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق لا ريب فيه، ألا لا مبدل له. وقيل: ذلك الكتاب، أي الذي كتبت على نفسي في الأزل أن رحمتي سبقت غضبي. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت. وقيل: إن الله عز وجل لقد كان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء، فأشار إلى ذلك الوعد، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمير المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. الحديث. وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. وقيل: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بمكة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشرفا لإنجاز هذا الوعد من ربه عز وجل. فلما أنزل عليه بالمدينة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كان فيه معنى هذا القرآن الذي أنزلته عليك بالمدينة، ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه إليك بمكة. وقيل: إن ذلك إشارة إلى ما في التوراة والإنجيل، وألف لام ميم اسم للقرآن. والتقدير: هذا القرآن ذلك الكتاب المفسر في التوراة والإنجيل، يعني أن التوراة والإنجيل يشهدان بصحته ويستغرق ما فيهما ويزيد عليهما ما ليس فيهما. وقيل: إن ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة والإنجيل كليهما، والمعنى: ألف لام ميم، ذلك الكتابان، أو مثل ذينك الكتابين، أي هذا القرآن جامع لما في ذينك الكتابين. فعبر بذلك عن الاثنين بشاهد من القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي عوان بين تينك الفارض والبكر. وسيأتي. وقيل: إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ. وقال الكسائي: ذلك إشارة إلى القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد، وقيل إن الله تعالى قد كان وعد أهل الكتاب أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا، فالإشارة إلى ذلك الوعد. قال المبرد: المعنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي كنتم تستفتحون به على الذين كفروا. وقيل إلى حروف المعجم في قول من قال: ألف لام ميم، الحروف التي تحديتكم بالنظم منها. والكتاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع، ومنه قيل كتيبة لاجتماعها، وتكتبت الخيل صارت كتائب، وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري. نعم،
نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفري رحمها بحلقة أو سير. قال: لا تأمنن فزاريا حللت به على قلوصك، واكتبها بأسياري. والكتبة بضم الكاف الخرزة، والجمع كتب، والكتب الخرز. قال ذو الرمة:
عندي ضبطها، والجمع كتب.
نعم، أحسن الله إليكم.
هكذا
عفوا، صحيح، نعم، ضم الكاف
يقصد
وفتح
يعني،
التاء.
والكتبة جمعها كتب، اللي هي خرزة، خرز يعني.
نعم،
نعم
أحسن الله إليكم، عفوا.
نعم
قال: والكتبة بضم الكاف الخرزة، والجمع كتب، والكتب الخرز. قال ذو الرمة: وفراء وفراء عر وفراء غر. نعم،
الفاء ساكنة.
وفر، أحسن الله عليكم، وفراء عرفية أثأ
عندي
خوا
بالغين.
وفراء غرفية أثأ خوارزها، مشلشل ضيعته بينها الكتب.
التاء ساكنة عندي، كأنها
مشلشل
ضيعته
ضيعته
بينها
ضيعته
الكتب.
بينها الكتب. نعم، وفراء وفراء غرفية أثأ خوارزها، مشلشل ضيعته بينها الكتب.
ضيعته،
ضيعته بينها الكتب، نعم، ضيعته بينها الكتب.
ضبطها هكذا عند الشيخ شريف في طبعة الرسالة. عند الشيخ
طيب،
محمد كذلك.
هي عندي غير مضبوطة سيد.
طيب تمام. تفضل تفضل.
السلام عليكم. والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة أو متفرقة، وسمي كتابا وإن كان مكتوبا، كما قال الشاعر: تؤمل رجعة مني وفيها كتاب مثل ما لصق الغراء. الكتاب الفرض والحكم والقدر. قال الجعدي: يا ابنة عمي كتاب الله أخ كتاب الله أخرجني عنكم، وهل أمنعن الله ما فعل. قوله تعالى: لا ريب في، لا ريب نفي عام، ولذلك نصب الريب به. وفي الريب ثلاثة معان، أحدها الشك. قال عبد الله بن الزبعراء: ليس في الحق يا أميمة
أنا
ريب.
عايز
إن
كده الزبعرة.
قال أحسن الله عليكم. قال عبد الله بن الزبعراء: ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الجهول. وثانيها التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت: كلانا يا بثين مريب. وثالثها الحاجة. قال: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف. فكتاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب، والمعنى انه في ذاته حق، وانه منزل من عند الله، وصفه من صفاته، غير مخلوق ولا محدث. وان وقع ريب للكفار، وقيل هو خابر ومعناه النهي، اي لا ترتابوا. وتم الكلام كانه قال: ذلك الكتاب حقا. وتقول: رابني هذا الامر اذا ادخل عليك شكا وخوفا. واراب صار ذا ريبه فهو مريب. ورابني امره وريب الدهر،
وريب
وريب الدهر، احسن الله اليكم، وريب الدهر صروفه. قوله تعالى: فيه هدى للمتقين، فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: فيه، الهاء في فيه في موضع خفض بفي، وفيه خمسة أوجه، أجودها فيه هدى، ويليه فيه، فيه هدى بضم الهاء بغير واو، وهي قراءة الزهري وسلام وسلام أبي المنذر، ويليه فيه هدى بإثبات الياء، وهي قراءة ابن كثير، ويجوز فيه هدى بالواو، ويجوز فيه هدى مدغما، وارتفع هدى على الابتداء
قلت
والخبر.
ويجوز،
فيه هدى،
صحيح إن شاء الله.
أحسن الله عليك. وارتفع هدى على الابتداء، والخبر فيه، والهدى في كلام العربي معناه الرشد والبيان، الرشد
الرشد.
والبيان، الرشد والبيان، أحسن الله عليكم، أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان وهدى. الثانية الهدى، هديان، هدى دلالة، وهو الذي تقدر عليه الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه، وتفرد هو سبحانه بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب، ومنه قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، وقوله: ويهدي من يشاء. والهدى الاهتداء، ومعناه راجع إلى معنى الإرشاد كيفما تصرفت. قال أبو المعالي: وقد ترد الهدايات والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان والطرق المفضية إليها. ومن ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: فلن يضل أعمالهم سيهديهم. ومنه قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، معناه فاسلكوهم إليها. الثالثة الهدى، لفظ مؤنث. قال الفراء: بعض بني أسد تؤنث الهدى فتقول: هذه هدى حسنة. وقال الحياني: هو مذكر، ولم يعرب لأنه مقصور، والألف لا تتحرك ويتعدى بحرف وبغير حرف. وقد مضى في الفاتحة تقول: هديته الطريق وإلى الطريق، والدار إلى الدار، أي عرفته. الأولى لغة أهل الحجاز، والثانية حكاها الأخفش. وفي التنزيل: اهدنا الصراط المستقيم، والحمد لله الذي هدانا لهذا. وقيل إن الهدى اسم من أسماء النهار، لأن الناس يهتدون فيه معايشهم وجميع مآربهم. ومنه قول ابن مقبل: حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة، يخشعن في الآل غلفا أو يصلينا. الرابعة قوله تعالى: للمتقين. خص الله تعالى المتقين بهدايته، وإن كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم، لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. وروي عن أبي روق أنه قال: هدى للمتقين، أي كرامة لهم، يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. وأصل للمتقين للمتقيين بيائين مخففتين، حذفت الكسرة من الياء الأولى لاتقالها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وأبدلت الواو تاء على أصلهم في اجتماع الواو والتاء، وأدغمت التاء في التاء فصارت للمتقين. الخامسة التقوى، يقال أصلها في اللغة قلة الكلام، حكاه ابن فارس. قلت: ومنه الحديث: التقي ملجم، والمتقي فوق المؤمن الطائع، وهو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه. كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وقال آخر: فألقت قناعا دونه الشمس واتقت، بأحسن موصولين كف ومعصم. وخرج أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سعيد بن زربي أبي عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: قال يوما لابن أخيه: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب أو تقي. ثم قال: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: بلى. قال: لا خير فيهم إلا عالم أو متعلم. فقال أبو يزيد البسطمي: المتقي من إذا قال 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 لله، ومن إذا عمل عمل لله. وقال أبو سليمان الدارني: المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات. وقيل: المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسد، لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيا عن التقوى، فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظمه: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. السادسة التقوى، فيها جماع الخير
وفي نقل
كله.
الإمام رحمه الله تعالى عن أبي يزيد وأمثاله، يعني ما يدعو طالب العلم إلى أن ينفتح على كل من قدم خيره في هذه الأمة، يأخذ من خيره ويدع شره، أو ما نسب إليه من شر لا يصده عن ذلك اختلاف طريقة أو شائعة عن طائفة، فالحكمة ضالة المؤمن.
رضي الله عنه.
وأولى إذا كانت شائعة أو منسوبة ألا تصد أن تصده وهو طالب علم وطالب هدى.
رضي الله عنه.
وترك مثل هؤلاء الأئمة والعلماء الكبار لانتساب بعض المنحرفين إليهم واستخدامهم لكلامهم فيه عتاب شديد. نعم نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: السادسة التقوى، فيها جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان، كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء، فقال: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وروى ابن ماجه في سننه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسه وماله. والأصل في التقوى وقوى على وزن فعلى، فقربت الواو تاء من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف أصله وقى، وكذلك تقاه كانت في الأصل وقاه.
أصله عندي وضع على الياء شدة وضمتين،
تقي وقي
وقي أو مثل
كتقي.
هذا، لا لم يضبطها يعني. وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف أصله وقي، تقي وقي على إبدال الواو تاء يعني. نعم، يبقى مثلها في الضبط. نعم،
أظن
وكذلك
طبعت
تقال.
الإشارة وقع، لأنه فتح يعني ضبط بفتح القاف.
وقى أصله وقى يعني أتى بالفعل يعني.
ورجل تقي أي خائف أصله وقى، يعني
نعم،
على الشملة، لكن أنا نسختي بتاع درجة عالم الكتب.
لا بأس، هو يعني لو قلنا إنه أتى بوقى على كلام البصريين في إن أصل في الاشتقاق الفعل، فجاب أصل الفعل. ولو قال وقي على وزن التقي يعني قبل ما تبدل الواو تاء، نفس الكلمة وأبدلت الواو تاء. نعم،
أحسن الله إليكم.
والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تقاه كانت في الأصل وقاه، كما قالوا تجاه تجاه وتراث، والأصل وجاه أو وجاه ووراث. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيه 26 مسألة. الأولى قوله: الذين، في موضع خفض نعت للمتقين، في موضع خفض نعت للمتقين، ويجوز الرفع على القطع أي هم الذين، ويجوز النصب على المدح. يؤمنون يصدقون، والإيمان في اللغة التصديق، وفي التنزيل: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، ويتعدى بالباء واللام، كما قال: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فما آمن لموسى. وروى حجاج بن حجاج الأحول ويلقب بزق العسل، قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم، إن كنت لا تريد أن تأتي الخير إلا عن نشاط، فإن نفسك مائلة إلى السأمة والفترة والملة والملة، ولكن المؤمن هو المتحامل، والمؤمن هو المتقوي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم العجاجون إلى الله الليل والنهار. والله ما يزال المؤمن يقول: ربنا ربنا في السر والعلانية، حتى استجاب لهم في السر والعلانية. الثانية قوله تعالى: بالغيب، الغيب في كلام العربي كل ما غاب عنك، وهو من ذوات الياء، يقال منه: غابت الشمس تغيب، والغيبة معروفة، وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها. ووقعنا في غيبة وغيابة أي هبطة من الأرض، والغيابة الأجمة، وهي جماع الشجر يغاب فيها، ويسمى المطمئن من الأرض الغيب لأنه غاب عن البصر. الثالثة، واختلف المفسرون في تأويل الغيب هنا، فقالت فرقة الغيب في هذه الآيات الله سبحانه، وضعفه ابن العربي، وقال آخرون القضاء والقدر، وقال آخرون القرآن وما فيه من الغيوب، وقال آخرون الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعات وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية، وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها. قلت، وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث
يعني
جبريل
يكون
عليه
هذا
السلام.
من باب الاختلاف النوع وليس اختلاف التضاد.
نعم، أحسن الله عليكم. وده شيخنا، يعني لو حد من الإخوة يعنى بهذا في خلال جرد التفسير، بما يجمع به المفسرون الأقوال الواردة على أقوال المفسرين، يعني حتى لا يعدد أقوالا ترجع كلها إلى أصل واحد.
نعم،
أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قال رحمه الله تعالى: قلت، وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. قال عبد الله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بالغيب. ثم قرأ: الذين يؤمنون بالغيب. قلت: وفي التنزيل: وما كنا غائبين. وقال: الذين يخشون ربهم بالغيب. فهو سبحانه غائب عن الأبصار، غير مرئي في هذه الدار، غير غائب بالنظر والاستدلال. فهم يؤمنون أن لهم ربا قادرا يجازي على الأعمال، فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون فيها عن الناس لعلمهم باطلاعه عليهم. وعلى هذا تتفق الآية ولا تتعارض، والحمد لله. وقيل بالغيب أي بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين، وهذا قول حسن. قال الشاعر: وبالغيب آمنا، وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. الرابعة، قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، معطوف جملة على جملة. وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها على ما يأتي بيانه. يقال: قام الشيء أي دام وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو من قولك: قام الحق أي ظهر وثبت. قال الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساقي. وقال آخر: وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طيعان. وقيل: يقيمون يديمون. وأقامه أي أدامه. إلى هذا المعنى أشار عمر بقوله: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الخامسة، إقامة الصلاة معروفة وهي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها. وعند الأوزاعي وعطاء ومجاهد وابن أبي ليلى هي واجبة، وعلى من تركها الإعادة. وفيه قال أهل الظاهر، وروي عن مالك، واختاره ابن العربي. قال: لأن في حديث الأعرابي: وأقم، فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. قال: فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث، فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبد البر: قوله صلى الله عليه وسلم: وتحريم والتكبير دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض العلماء: إن من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس
إلا أن
ذلك لوجوب.
يجمعوا على شيء فيسلم، صحيح؟
نعم، أحسن الله عليك. قال: إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك. وقال بعض العلماء: إن من تركها عمدا أعاد الصلاة، وليس ذلك لوجوبها، إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن، والله أعلم. السادسة، واختلف العلماء في من سمع الإقامة هل يسرع أو لا، فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة، لقوله عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. وهذا نص، ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها.
أو فشوش عليه، يعني ذلك دخوله وله في
نعم
الصلاة.
أحسن الله عليك. ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها وقراءتها وخشوعها
وقراءتها
وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع. وقال ابن إسحاق يسرع إذا خاف فوات الركعة. وروي عن
عندي،
مالك
وقال إسحاق،
نعم وقال إسحاق
يعني كأنه يقصد ابن راهوية يعني.
أحسن الله عليكم. وقال إسحاق يسرع إذا خاف فوات الركعة. وروي عن مالك نحوه. وقال لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس. وتأوله بعضهم على الفرق بين المشي والراكب، لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي. قلت واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار، لأنه في صلاة ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر. فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون، كذلك الماشي حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه. ومما يدل على صحة ما ذكرناه من السنة ما خرجه ما وما خرجه الدارمي في
عندي،
مسنده قال.
ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه.
ما فيش من السنة
لا لا، أقصد يعني كلمة هذا، ومما يدل على صحة
نعم
هذا ما ذكرناه من السنة وما خرجه
نعم
إلى آخر الكلام.
تمام السلام عليكم. ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة وما خرجه الدارمي في مسنده قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وعن محمد بن عجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في الصلاة. فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي. وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام وإنما على العمل والفعل. هكذا فسره مالك وهو الصواب في ذلك والله أعلم. السابعة واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام وما فاتكم فأتموا وقوله واقض ما سبقك، هل هما بمعنى واحد او لا؟ فقيل هما بمعنى واحد وان القضاء قد يطلق ويراد به التمام. قال الله تعالى فاذا قضيت الصلاه، وقال فاذا قضيتم مناسككم، وقيل معناهما مختلف وهو الصحيح. ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه الداخل، وهل هو اول صلاته او اخرها. فذهب الى الاول جماعه من اصحاب مالك منهم ابن القاسم، ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسوره، فيكون بانيا في الافعال قاضيا في بانيا في الافعال قاضيا في الاقوال. قال ابن عبد البر وهو المشهور من المذهب، وقال ابن خويزي من داد، وهو الذي عليه اصحابنا، وهو قول الاوزاعي والشافعي ومحمد بن حسن واحمد بن حنبل والطبري وداود بن علي، وروى اشهب، وهو الذي ذكره ابن حكم عن مالك، وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك ان ما ادراك فهو اخر صلاته، وانه يكون قاضيا في الافعال والاقوال، وهو قول الكوفيين. قال قاضي أبو محمد عبد الوهاب وهو مشهور مذهب مالك. قال ابن عبد البر من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام، لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها. فمنها هنا قالوا إن ما أدرك فهو أول صلاته، مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله فأتموا والتمام هو الآخر. واحتج الآخرون بقوله فاقضوا الذي يقضيه هو الفائت، إلا أن رواية من روى فأتموا أكثر، وليس يستقيم على قول من قال إنما أدرك أول صلاته إن أو إنما أدرك أول صلاته ويطرد إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والمزني وإسحاق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحده. فهؤلاء اضطرد على أصلهم قولهم وفعلهم رضي الله عنهم. الثامنة الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلى مكتوبة، خرجه مسلم وغيره. فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها لقوله تعالى فلا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، خاصة إذا صلى ركعة منها. وقيل يقطعها لعموم الحديث في ذلك والله أعلم. التاسعة اختلف العلماء في من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة. قال مالك يدخل مع الإمام ولا يركعهما، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف فوات ركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد، ولا يركعهما في شيء من أثنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد. وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصلي معه ثم يصليهما إذا طالعت الشمس إن أحب، ولأن يصليهما إذا طالعت الشمس أحب إلي وأفضل من تركهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإن رجع أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام. وكذلك قال الأوزعي: إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة. وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصليهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد. وقال الحسن بن حي ويقال ابن حيان: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري به قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك، وهو الصحيح في ذلك لقوله عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وركعة الفجر إما سنة وإما فضيلة وإما رغيبة، والحجة عند التنازع حجة السنة. ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة
هل
حفصة
هذا
ثم
على
إنه
فرق
صلى مع الإمام.
بين هذه الألفاظ، يعني بين كلمة سنة وكلمة فضيلة وكلمة رغيبة؟
نعم، السلام الله عليكم.
آمين جميل.
ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة الثوري والأوزعي ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد
وفي
أقيمت
قول
الصلاة
الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: والحجة عند التنازع حجة السنة، فيه رد أقوال الأئمة رضوان الله عليهم إلى السنة، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فيترك.
نعم، أظن يعني إلى
لأن
الآن
يعني
مرت معنا تقريبا.
من الشائع للأسف بين الناس اليوم إعمال كل قول ورد في المذاهب الأربعة، سواء من الأئمة أو من متقدمي أصحابهم أو من المتأخرين. ولو اختلفت اختلاف تضاد، وكأننا نتعامل مع شرائع أربعة وليس مع فهم لشريعة واحدة. لكن نشدد على مسألة ألا يقوم بذلك غير متأهل،
نعم،
وما زال الأئمة يناقشون أقوال المذاهب الأخرى في كتبهم. كل مذهب من المذاهب يناقش المذاهب الأخرى.
نعم.
نعم.
ومر معنا في الصفحة التي سبقت نحو من هذا في قوله قول قلت واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى في مسألة
نعم. نعم.
المشي والإسراع.
نعم صحيح.
ومرت معنا مواضع يعني تقريبا 5 مواضع أو 6 مواضع
واضح.
في نفس المعنى في من أول التفسير.
نعم.
يعني تمر لما مرت علي هذا قلت كأنه نفس ابن القيم
هو عند كل الأئمة
يعني.
المتقدمين ممن
نعم،
اتصلوا بالنص في القرآن وفي السنة.
أحسن الله إليكم.
جميل.
ومن حجة الثوري والأوزاعي ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما، قالوا: إذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد. وروى مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيم الصلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ وهذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم على الرجل لصلاة ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي. ويمكن أن يستدل به أيضا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحت، لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك، والله أعلم. العاشرة: الصلاة أصلها في لغة الدعاء، مأخوذة من صلى يصلي إذا دعا، ومنه قوله عليه السلام: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. وقال بعض العلماء: إن المراد الصلاة المعروفة، فيصلي ركعتين وينصرف، والأول أشهر عليه من العلماء الأكثر. ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أسماء: ثم مسحه وصلى عليه، أي دعا له، وقال تعالى: وصل عليهم، أي يدعو لهم. قال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. وقال الأعشى أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. ارتسم الرجل كبر ودعا. قالوا في الصحاح: وقال قوم: هي مأخوذة من الصلاة، وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه،
عند
ويفترق عند
العجب،
العجب.
كان
أحسن الله عليك.
المقصود عجب الذنب يعني.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وهو عرق في وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه. ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل، لأنه يأتي في الحلبة ورأسه عند صلوي السابق. صلوي
عندي
السابق
صلوى السابق.
هو الإشكال عندنا أنه وضع نقطتين تحت الياء يعني.
ماشي، لا بأس. نعم. وكذلك
فبتتسأل
المصلي
صلوى،
هكذا، ومنه أخذ المصلي. تفضل شيخ
شدد
محمد.
الياء، شدد الياء. نعم،
شيخ محمد كأن عنده شيء.
وهي في الرسالة صلوى،
صلوى.
صلوى في الرسالة،
نعم نعم
والمصلي، ومنه أخذ المصلي في سبق الخيل.
نعم
أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
فاشتقت الصلاة منه، إما لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخير، وإما لأن الراكع تثنى صلواه، والصلاة مغرز الذنب من الفرس، والاثنان صلوان، والمصلي تالي السابق لأن رأسه عند صلاة. وقال علي رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. وقيل: هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه تصلى نارا حامية. قال الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها
هكذا، ولا
عالما.
الحارث بن عباد.
عباد، عفوا، أحسن الله إليكم. قال الحارث بن عباد: لم أكن من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم صالي، أي ملازم لحرها. وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به. وقيل: هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء، والصلاء صلاء النار بكسر الصاد ممدود، فإذا فتحت الصاد قصرت، فإذا فتحت الصاد قصرت، فقلت
فإن
صلى
فتحت
النار.
الصاد قصرت هكذا،
نعم، فإن
قصرت
فتحت
فقلت.
الصاد قصرت فقلت صلى النار. سلام الله عليك. فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع.
لكن ستكون هكذا: صلى بفتح فإن فتحت الصاد قصرت فقلت صلى النار، والتانية كسرت يبقى بالهمس بعد المد يعني.
واصلاء.
صلاء. نعم نعم
نعم، أحسن الله
فكأن
عليك.
المصلي
فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع. قال الخرزنجي: فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صلى عصاك كمستديم. والصلاة الدعاء، والصلاة الرحمة، ومنه اللهم صل على محمد الحديث، والصلاة العبادة، ومنه قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، الآية، أي عبادتهم، والصلاة النافلة، ومنه قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي من المصلين، ومنه سبحة الضحى، وقد قيل في تأويل: نسبح بحمدك نصلي، والصلاة القراءة، ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، فهي لفظ مشترك. والصلاة بيت يصلى فيه، قال ابن فارس. وقد قيل: إن الصلاة اسم عالم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل شرع من صلاة، حكاه أبو نصر القشيري. قلت: فعلى هذه الأقوال لا اشتقاق لها، وعلى قول الجمهور وهي الحادية عشرة. اختلف
نعم،
الأصوليون هل هي،
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخنا.
يختم لنا الشيخ محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله عليك.
تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قلت فعلى هذا القول لا اشتقاق لها، وعلى قول الجمهور وهي الحادية عشر أو الحادية عشرة. اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، وعلى تلك الزيادة من
أو
الشرع
هذا هو الشاري بقى، هل هي مبقاة أو هل تلك الزيادة من الشرع؟
نعم، صلى الله عليه وسلم. وعلى تلك
تمام.
الزيادة من الشرع يصيرها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع.
أستاذ
هنا
محمد،
اختلاف.
هما شيئان اختلف الأصوليون، هل هي مبقاة إلى آخر الكلام، أو هل تلك الزيادة من الشرع؟
وهل يعني عندكم وعلى وهل أم المعنى
أو هل
أو هل
يعني هل الأولى ومعطوف عليها، أو هل الثانية؟
نعم نعم
نعم،
صلى الله عليه وسلم.
هل
عندي
كذا
وعلى تلك
أو
الزيادة.
هل كذا؟ هذا اختلاف الأصوليين في مسألة هل هي باقية على الوضع الابتدائي، ولا هل الشرع جعل لها يعني وضعا آخر، وضع شرعي.
قال هنا اختلافهم، والأول أصح، لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين، ولكن للعرب تحكم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدب، خصصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف الشرع تحكم في الأسماء، والله أعلم. الثانية عشرة، واختلف في المراد بالصلاة هنا، فقيل الفرائض وقيل الفرائض والنوافل معا، وهو الصحيح لأن اللفظ عام، والمتقي يأتي بهما. الثالثة عشرة، الصلاة سبب للرزق، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، الآية على ما يأتي بيانه في طه إن شاء الله تعالى، وشفاء من وجع البطن وغيره. روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرت فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكيت درد؟ قلت نعم
عندي
يا رسول. شكيت
اشتمت
درد،
ضردة أو نحو هذا، يعني هي كلمة فارسية يعني
نعم
مضبوطة
بالنون.
عندك عبد الرحمن.
هو عندي ضبط درد، أما الياء، أما
لا ضبط
أشكيت.
سؤال. أيوة نعم، يعني على أي نحو قرأت إلا أن تكون يعني
هي في
مضبوطة عند
الرسالة
الفارسية بهمزة.
أشكمت نعم.
نعم،
معنا أول أمس
مع في زاد المعاد.
آه
نعم، وحتى هو رجح هناك أنه ليس من المرفوع وأنه من الموقوف، جرى بين أبي هريرة وغيره. نعم، آمين.
قال قلت نعم يا رسول الله، قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. في رواية أشكيت دريد أو دريد، يعني
عندي في رواية أشكمت درد، يعني بدون هاء يعني.
عندي ضبطها في
هي
التهمة في
نفس
الياء.
الكلمة الأولى هي الثانية، عفوا الكلمة الأولى هي الأولى، والثانية المذكورة أولا بهاء، والثانية بدون هاء. عندك جعل الميم ياء
أنا عندي في أشكيت بالياء
في الموضعين.
في الموضعين، أما الأولى
نعم،
ففيها درد والثانية دريد أو دريد بالياء، بزيادة
بالياء.
ياء بعد الراء.
وطبعا كل هذا يبقى من باب الاختلاف بين لغة ولغة، يعني لأن احنا عندنا مثلا بنكتب بعض الحركات المشبعة بنقلبها الحرف زي الضمة لو أشبعت بنكتبها واو، كذلك الفتحة ألف، الكسرة ياء. في اللغات الأخرى ممكن لا يعير هذا اهتماما يعني، أو ما عندهوش ما يسد هذا المسد.
نعم، أحسن
نعم
الله لك.
تمام.
قال يعني تشتكي بطنك بالفريسية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الرابعة عشرة، الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض، فمن شروطها الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة، وستر العورة يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى. وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة
يقول
الإحرام.
يأتي في الأعراف.
نعم.
نعم.
قال وأما فروضها فاستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة أم القرآن والقيام لها والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه والسجود والطمأنينة فيه ورفع الرأس من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لما أخل بها، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خرجه مسلم.
وهو
ومثله
الحديث
حديث،
الملقب بحديث المسيء صلاته.
نعم أحسن الله إليك. قال خرجه مسلم. ومثله حديث رفاعة بن رافع، أخرجه الدارقطني وغيره. قال علماؤنا
وهذا
لدي،
ذهاب من الإمام القرطبي إلى أنهما متغيران، لأن البعض بيجعل المسيء صلاته هو رفاعة.
نعم الله عليك.
نعم.
قال علماؤنا فبين قوله صلى الله عليه فبين قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة ورفع وسكت عن الإقامة ورفع اليدين، وعن حد القراءة، وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع والسجود، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد، وعن الجلسة الأخيرة، وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما، وأما رفع اليدين فليس بواجب
ربما
عند
مسألة
الجماعة.
السكوت عن التشهد والسكوت عن الجلسة الأخيرة وعن السلام ورد في الأحاديث، في روايات الحديث.
في روايات أخرى نفس الحديث يعني.
نعم، حتى هم يقولون إن هذا الحديث أصل في معرفة أركان الصلاة.
أحسن الله عليك. قال أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما، وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام، وقال بعض أصحابه الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإن من لم يرفع يديه فصلاته باطلة، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي، واحتجوا بقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. قالوا فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل، لأنه المبلغ عن الله مراده. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور. وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول من أسقط من التكبير في الصلاة 3 تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو 2 سجد أيضا للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سهى فيها، وهذا يدل على أن عظم التكبير وجم
على أن
عظمة
عظم بمعنى جملة يعني.
صلى الله عليه، على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم ليس على من لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهيا سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه. ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامدا، لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية. قال: قلت: هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من
وهذا
الشافعيين
ذهاب منه
والكوفة.
إلى أن هنالك مرتبة بين المباح، اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين إيه؟ بين المكروه مثلا، أو ماذا نسميها، يطلق فيها على الشخص أساء، وإن لم يترتب على ذلك تحريم يعني، فضلا عن
دون
بطلان
الكراهة أيضا.
الصلاة. ومنه قول الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، وكأنه يعني وارد بكثرة على ألسنة العلماء من يتتبعه ويجده، يعني أنها إساءة وإن لم يترتب عليها التحريم.
سيدنا فضلتك تقصد دون الكراهة أيضا؟
لا يعني مش دون الكراهة، تكون فوق الكراهة، لأن الكراهة يثاب ولا يعاقب. فهل يسمى دون الكراهة خلاف الأولى؟ فهل يقال في خلاف الأولى والمكروه مسيء؟ ربما هذا وربما فوقه، إن يطلق على من خالف السنة اللي هو خلاف الأولى، ومرتكب المكروه الذي جاء فيه نهي مقصود معين من الشرع، وما فوقه مما اللي هي الكراهة الشديدة بقى، ما لم يصل إلى الحرام، ها يقال فيه أساء أيضا، يقال فيه أساء، ويقال فيه رجل سوء مثل كلمة الإمام أحمد، وإن لم يترتب على ذلك تحريم.
نعم.
فإما هما الخلاف الأولى والمكروه، وإما هو أشد منه. أشد منه هذا اللي هو ورد فيه تأكيد أو اختلف هل هو واجب أو نحو هذا، لأن الوتر مثلا مما اختلف فيه هل هو واجب أو سنة، ودي المسألة تحتاج لتتبع واستقراء وخروج بقول في هذا الأمر يعني.
أحسن الله لك.
آمين جميل.
قال: قلت: هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير الذي
غير
عليه
من ذهب
والمالك
مذهب ابن القاسم.
أنا والمالكيين بالنص
نعم،
وجماعة أهل الحديث
كما
والمالك
جمع الشافعيين مثلا والكوفيين وكذا.
من نعم أحسن الله إليكم وجماعة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم
طبعا
البخاري
هنا
رحمه الله.
برضو قوله وجماعة أهل الحديث مما صار يجري على الألسنة بلا وعي العقل، إن الناس بتتكلم عن إن مفيش فقه أهل حديث ولا شيء، وإن إن هذه المقولة غير صحيحة وكلام ليس بسديد مطلقا في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليك.
ورأينا من يعرج على هذا ويقول فقه السنة، وهل للسنة فقه، ويعيب اسم فقه السنة في كتاب الشيخ سيد سابق وغيره، ومن وراء ذلك نفسيات سيئة مقاصدها يعني خلاف العلمية يعني.
قال رحمه الله: وقد ترجم البخاري رحمه الله باب إتمام التكبير في الركوع والسجود، وساق حديث مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين،
أخذ
أو أخذ
بيدي
بيدي عمران،
عمران.
نعم أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس فقال: أوليس تلك الصلاة، أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ فدلك البخاري رحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم. وروى أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمدا. قال: قلت: أتراهم أعادوا الصلاة؟ فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته؟ ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه، وبالله التوفيق.
نعم،
الخامسة انتهى.
نقف هنا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. سبحانك
جزاك
اللهم
الله.
ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.